بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا نزال في رحاب هذا الدعاء الشريف، دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، وينبغي أن نلاحظ ملاحظة قبل الولوج فيه تتصل بالنظرة إلى الدعاء. نعتقد أن الدعاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو أحد منافذ المعرفة الدينية، وقد استخدم أئمة أهل البيت عليهم السلام طريقة الدعاء في بث المعارف الدينية والأخلاقية، مثلما استعملوا طريقة الدرس والتدريس وإلقاء الحديث. فليس الأمر أن الإمام عليه السلام كان يقول كلمات مسجوعة مثلا، أو طلبات مختصرة لله عز وجل، وإنما كان من خلال تحميده لله عز وجل وتسبيحه إياه وتهليله له يبين الصفات العليا لله عز وجل، فيعطينا بذلك دروسا في التوحيد، ويعرفنا جانبا من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحدد لنا ما هو في قدرة البشر الوصول إليه في معرفة الله عز وجل. وهكذا عندما يتحدث الإمام عليه السلام داعيا يطلب من ربه سبحانه وتعالى حزمة من المطالب، هنا يمكن لنا أن نستفيد دروسا أخلاقية، مثلا في تلك الأمور التي تعيق حركة الإنسان باتجاه ربه، كما في مناجاة زين العابدين مثلا لله عز وجل، مناجاة الشاكين: اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إلى سائر ما وصف به هذه النفس الأمارة. ثم يعطف على الشيطان، ثم يعطف على الأعداء الخارجيين، يتبين أن هناك مجموعة من العوائق أمام الإنسان تعيقه عن الوصول والسمو في رحاب الله عز وجل. قد لا يكون هذا الأمر درسا على الطريقة المعتادة، ولكن من يتأمل في هذه الأدعية وفي هذه المناجات يجد نفسه أمام مدرسة كبرى من مدارس أهل البيت عليهم السلام، ونحن نعلم أن أئمتنا عليهم السلام وهم المعصومون قولهم حجة، سواء كان ذلك القول في طريقة أمر وإنشاء أو كان في طريقة بيان حكم فقهي أو كان على طريقة دعاء من الأدعية. ولذلك وجدنا علماءنا رضوان الله تعالى عليهم يستدلون في كثير من الأحيان في الفقه بما جاء في أدعية أهل البيت عليهم السلام، نظرا لأن لهذه الأدعية مع صحة سندها نفس القيمة التي توجد للأحاديث الفقهية المسندة وللأحاديث العقائدية الصحيحة السند وهكذا. لذلك عندما نقرأ الدعاء ينبغي أن نقرأه ضمن منطق أننا أمام مدرسة معصومة، وأننا أمام كلام فيه معان كثيرة وأن علينا الاستفادة منه. بعدما ذكرناه في الحلقة الماضية ينعطف الإمام عليه السلام بعد ذكر حمد الله وبيان صفاته وتعداد جانب من أنعم الله على هذا الإنسان الداعي وبيان جانب من تلك النعم، ينعطف إلى أمرين: الأمر الأول التسبيح، والأمر الثاني بيان العجز عن الإحاطة بشكر أنعم الله عز وجل. متى يستطيع الإنسان أن يحيط بصفات شخص آخر؟ عندما يكون لهذا الإنسان قدرة على فهم ذلك الطرف والإحاطة بحدوده. أما إذا كان ذلك الطرف لا حدود لنعمه، لا حدود لصفاته، لا حدود لأسمائه، فكيف يمكن لهذا الإنسان المحدود الضعيف العاجز أن يحيط خبرا وعلما بأنعم الله عز وجل؟ يقول: أجل، ولو حرصت أنا والعادون من عبادك على إحصاء أنعمك سالفها وآنفها ما قدرت أنا ولا هم، كيف وأنت القائل في كتابك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يمكن للبشر، لا يمكن للخلق بشرا كانوا أو غير بشر أن يحيطوا بأنعم الله عز وجل وهي المخلوقة، فكيف يحيطون بالله عز وجل وهو الخالق؟ لم يستطيعوا أن يحيطوا علما بما هو مخلوق لله عز وجل، فكيف يستطيعون أن يحيطوا علما بالخالق؟ لذلك يرفع الإمام عليه السلام راية التسبيح فيقول: فسبحانك سبحانك. لماذا يأتي بالتسبيح هنا؟ لأنه ينزهه عن أن يحاط به، ينزهه عن أن يعرفه خلقه بتمام المعرفة، ينزهه عن أن يحيطون به عن أن يحيطوا به علما. يقول: الحمد لله بعد ذلك، بعد أن نزهت الله سبحانك سبحانك، يعني أنا أنزهك، أنت لست شيئا له حدود حتى يحاط. وفي هذا معنى يرد على من قال من المسلمين أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى في يوم القيامة كما زعموا. الرؤية نوع إحاطة، الرؤية نوع إدراك وشمول، وتعالى الله عن ذلك. هذا يعني أن الله محدود، وأن الله يمكن أن يحصر في جهة حتى أنظر إليها. لكن الإمام عليه السلام يرفع راية التسبيح هنا وينزهه عن الضعف والعجز، وأن يكون محدودا، وأن يكون محاطا، وأن يكون معلوما. لكن مع ذلك يقول: أقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا، ولم يكن له شريك في الملك فيضاده فيما ابتدع، ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع. يلاحظ في هذه الفقرات الثلاث أن الإمام عليه السلام مع أنه في صدد الحمد، إلا أنه يستدل بأدلة عقلية في العقائد على عدم وجود الشريك لله عز وجل، على عدم وجود الولد، على عدم وجود الند والنظير، لأنه لو كان كذلك لضاده في أحكامه، لزاحمه في قدرته، لو كان له ولد لكان وارثا له، إلى آخر ما قال عليه السلام. هنا يناسب أن ينزه الله عز وجل من وجود الشريك ومن وجود الولد، لأن الشريك إنما يكون لجهة الذل، لجهة الضعف، لجهة العجز. لماذا تتخذ معينا؟ لماذا تتخذ عاملا؟ لماذا تتخذ مساعدا؟ لأنك لا تستطيع القيام بكل شؤونك، فأنت محتاج، ذليل حاجتك. الله سبحانه وتعالى يجل عن الذل. إذا اتخذ شريكا كان ذلك من الذل. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا، ولم يكن له شريك في الملك فيضاده فيما ابتدع، ولا ولي من الذل. فيما ابتدع يعني فيما أنشأ من غير مثال سابق. لو كان هناك أكثر من شخص، هذا يقول ليكن المخلوق بهذه الكيفية، وذاك الآخر يقول لا، ليكن بالكيفية الأخرى. ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع. ثم يعود مرة أخرى إلى التنزيه ويكرر: فسبحانه سبحانه سبحانه. بعد ذلك يعود مرة أخرى ويسأل الله سبحانه وتعالى بعد حمده خشية يقينية حقيقية: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك. اللهم اجعل غناي في نفسي، والنور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والسلامة في نفسي، وانصرني على عدوك وعدوي. يأتي إمامنا عليه السلام لكي يحدد للإنسان ما الذي ينبغي أن يطلبه من ربه، شتان بين دعاء ودعاء. لقد نقل عن بعض أصحاب رسول الله دعاء غريبا، فقيل إن أحد أصحاب رسول الله رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك ضرسا طحونا وبطنا وعيبا ودبرا نثورا. انظر إلى مستوى هذا الدعاء من ذلك الرجل، كل همه ضمن دائرة الطعام المطحون والبطن الكبير وما يخرج من ذلك المكان. وانظر إلى مثل هذا الدعاء، ونحن إنما أوردنا هذا المثال لكي تتميز بضدها الأشياء. عندما ينظر الإنسان إلى الظلمة وينظر بعد ذلك إلى النور الباهر يتبين له الفرق كبيرا. يطلب من الله عز وجل إمامنا عليه السلام ويعلمنا أن نطلب من ربنا هذا الطلب: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. لماذا لا يعصي الناس في حضرة بعضهم البعض غالبا؟ لماذا لا ترى منكرا من المنكرات يقوم به إنسان في وسط السوق، إنه يراقب من ينظر إليه ويلاحظ من يراه؟ الله سبحانه وتعالى محيط بهذا الإنسان حتى في خلجات قلبه ووساوس نفسه، لكن ينبغي أن يستحضر الإنسان هذا المعنى: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وبعد ذلك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم اجعل غناي في نفسي، خر لي في قضائك، بارك لي في قدرك. اللهم اجعل غناي في نفسي، لأن الإنسان إذا لم يكن غني النفس لا يسعه مهما امتلك من الأموال. أنت ترى أن بعض أصحاب الأموال الطائلة تهش نفسه إلى ما لدى صاحب البقالة التي لا تبلغ مثلا، لا يبلغ كل ما فيها 10,000 ريال، لا يبلغ كل ما فيها 10,000 ريال، ومع ذلك هذا الذي يمتلك 10 مليارات تكون نفسه طامعة فيها وعينه ناظرة إليها، لأن هذا الإنسان لا يمتلك غنى النفس. اللهم اجعل غناي في نفسي، والنور في بصري، والبصيرة في ديني. البصيرة في الدين المعرفة للطريق الذي يسعى فيه الإنسان، وإلا فإن هذا الإنسان الذي لا يمتلك البصيرة لا ينفعه كثيرا كثرة عبادته ولا أعماله الأخرى إذا كان لا بصيرة لديه. والصحة في بدني والسلامة في نفسي، وانصرني على عدوك وعدوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستجيب الله لهم دعاءهم ويبلغهم ويبلغهم أقصى أمانيهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.